بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا فيما إذا تبدل حكمه الظاهري من الحكم الظاهري الذي عمل على طبقه إلى حكم ظاهري جديد، فظهر له أن ذلك الحكم الظاهري الذي عمل به كان خاطئا، وكان الصحيح إجراء هذا الحكم الظاهري الجديد عليه، فهل أن ما عمل به طبقا لحكمه الظاهري الأول منجز بل كاف له ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، أو أن ذلك العمل لا يكتفى به؟ هذا هو البحث في الإجزاء بلحاظ حكم ظاهري عن حكم ظاهري جديد ظهر له. وهذا قلنا بأنه تارة يظهر حكمه الظاهري الجديد بعمارة، وتارة بأصل عملي. أما إذا ظهر بعمارة فقلنا بأنه بما أن لوازم الإمارات حجة فلا بد عليه أن يعيد ذلك العمل إما إعادة أو قضاء. وأما إذا كان ذاك الحكم الظاهري الجديد بأصل عملي فقلنا بأن في ذلك صور. انتهينا من ثلاث صور. كانت الصورة الأولى أنه ما إذا كان الحكم الظاهري الجديد ظهر باستصحاب موضوعي، والصورة الثانية ما إذا ظهر الحكم الظاهري الجديد باستصحاب حكمي، والصورة الثالثة ما إذا ظهر الحكم الظاهري الجديد من خلال علم إجمالي منجز. وطبعا هذا سواء سميناه بحكم ظاهري أو لم نسميه، كانت الصورة الثالثة هو ما إذا ثبت له منجز ثبتت له منجزية العلم الإجمالي، وإن كانت هذه المنجزية عقلية وليست حكما ظاهريا شرعيا. في هذه الصورة الثالثة قلنا هناك وجوه لإثبات عدم الإجزاء، خمسة وجوه بحثناها وأكثرها ما كانت تتم، وإنما الوجه الخامس تم عندنا عند أستاذنا الشهيد من هذه الوجوه الخمس. والوجه الأول في بعض الحالات ثبت على مستوى الاحتياط الوجوبي. الآن نأتي إلى فرضية رابعة، لنجد أنه في هذه الفرضية الرابعة هل تجري أيضا تلك الوجوه الخمسة مع رد ما رددنا من تلك الوجوه أو لا تجري؟ الصورة الرابعة هي ما إذا ظهر الحكم الظاهري الجديد من خلال القول بأصالة الاشتغال على أساس دوران الأمر بين الأقل والأكثر بناء على جريان الاشتغال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ تعرفون أنه في علم الأصول يوجد خلاف في أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل تجري البراءة عن الزائد المشكوك فيه فيمكن الاكتفاء بالأقل، أو أنه يجري الاشتغال يجري الاحتياط في الإتيان بالأكثر بالجزء الزائد المشكوك لابد عليه أن يأتي به. ومشهور المحققين المتأخرين منهم أستاذنا الشهيد قالوا بجريان البراءة، لعله مشهور بين المتأخرين المحققين المتأخرين القول بالبراءة، ولكن بعض القدماء ولعله إلى حد صاحب الكفاية، لعله أيضا مع القدماء مع بعض القدماء، أنه يجري الاشتغال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن بل في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين طبعا مو الاستقلاليين. فقالوا بوجوب الاحتياط بأن يأتي بالأكثر بعض القدماء، ولعل منهم صاحب الكفاية أيضا. بناء على هذا الرأي، لو أن المكلف في بادئ الأمر كان يعتقد بالحكم الظاهري بعدم وجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو كان يعتقد بأن هناك أمارة أثبتت ظاهرا وجوب الأقل وعدم وجوب الجزء الزائد المحتمل، فعمل وفقا لذاك الحكم الظاهري الذي كان يعتقد به في البداية. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، إذا كان يشك في أن القنوت أو السورة جزء واجب من الأجزاء الواجبة في الصلاة أو لا، فثبت له بحكمه الظاهري السابق أنه نعم بأمارة تخيل صحة سندها مثلا، أو كان يقلد من يفتي بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فأجرى البراءة عن الأكثر وصلى بدون سورة أو بدون قنوت، ثم بعد ذلك ظهر له بحكم ظاهري جديد أنه يجب عليه الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر وفقا لهذا المبنى، مبنى القائلين بأنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا تجري البراءة بل يجري الاحتياط. فهل يكتفي بما فعله من الصلاة الخالية عن القنوت أو السورة أو لا، أو يجب عليها الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ طبعا هذا المثال بقطع النظر عن حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أحاديث لا تعاد، فبما أن الجزء المشكوك فيه ليس ركنيان، ليس من تلك الأمور الخمسة وليس ركنيان، وقد ترك هذا الجزء عن عذر لاعتقاده بالحكم الظاهري، فإذا هو معذور بحديث لا تعاد يجري بشأنه ولا يجب عليه الإعادة، لا الإعادة ولا القضاء. ولكن بقطع النظر عن هذا الحديث، عن حديث لا تعاد، إنما عمل بحكمه الظاهري الأول، وبعد ذلك ظهر بطلان ذلك الحكم الظاهري الأول، وثبت له بحكم ظاهري جديد أن هذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر ويجب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فعندئذ لولا حديث لا تعاد هل يجب عليه الإعادة أو لا، إما الإعادة أو القضاء، أو يمكن الاجتزاء بذاك. هنا لابد وأن نلحظ بأن هذا المبنى، مبنى القول بجريان الاشتغال أو الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هل إن مرجعه إلى دعوى وجود علم إجمالي يوجب عليه الاحتياط بفعل الأكثر فعل الجزء الزائد المشكوك، أو لا، أو أن هذا العلم الإجمالي غير منجز عنده عند صاحب هذا المبنى، وإنما يوجب الاحتياط على أساس دعوى أن الشك شك في تحصيل الغراض، في تحصيل الملاك، وعند الشك في التحصيل يجري الاحتياط، لا تجري البراءة، البراءة إنما تجري عند الشك في الامتثال، لا عند الشك، عفوا، عند الشك في التكليف، لا عند الشك في الامتثال. فهنا هذا المبنى ينقسم إلى مبنيين: مبنى القول بأنه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجري الاشتغال، هذا المبنى ينقسم إلى مبنيين: تارة على أساس دعوى أن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر منجزون مو منحل. طبعا المحققون المتأخرين قالوا لا، هذا العلم الإجمالي ينحل، لأنه الأقل واجب قطعا والجزء الزائد مشكوك بالشكل البدوي. ولكن بعض القدماء كانوا يرون أن هذا العلم الإجمالي منجز، ولو لأجل أن عنوان الأقل وعنوان الأكثر عنوانان متغايران مثلا، فكانوا يقولون بأنه الصلاة لا بشرط عن السورة يختلف عنوانا عن الصلاة المشتملة على السورة. فلو علمنا إجمالا بأنه هل يجب علينا الصلاة بقطع النظر عن السورة لا بشرط عن السورة، أو يجب علينا الصلاة مع سورة، الصلاة المشتملة على السورة، كان بعضهم يقولون بأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز. طبعا احنا عدنا أجبنا في محله، رفضنا منجزية هذا العلم الإجمالي. ولكن عند من يقول بمنجزية هذا العلم الإجمالي، فهذا هو المبنى الأول من مبنى القائلين بجريان الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والمبنى الثاني عند القائلين بجريان الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو مبنى من يلتفت إلى بطلان هذا العلم الإجمالي وعدم منجزيته، ولكن إنما يؤمن بالاشتغال على أساس دعوى أن هذا الشك وإن لم يكن طرفا لعلم إجمالي منجز، ولكنه شك في التحصيل، في تحصيل الغرض، ما يندرى أن الغرض المتوخى من هذه الصلاة يحصل بمن؟ هل يحصل بصلاة مع سورة أو بصلاة، أو يحصل حتى بصلاة بلا سورة؟ إذن فلو صلى بلا سورة يشك في تحصيل الغرض، والشك في تحصيل الغرض لا تجري البراءة فيه، وإنما يجري الاحتياط. إذن هذان مبنيان عند القائلين بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما على المبنى الأول، على مبنى من يقول بأن دوران الأمر عند بين الأقل والأكثر يستبطن علما إجماليا منجزا، وعلى أساس هذا العلم الإجمالي يجب عليه أن يأتي بالجزء الزائد المشكوك، بناء على هذا المبنى سترجع هذه الصورة الرابعة إلى تطبيق من تطبيقات الصورة الثالثة الماضية، وذلك لأن الصورة الثالثة الماضية كانت عبارة عما إذا ظهر له الحكم الظاهري الجديد على أساس علم إجمالي. سابقا كان يعتقد عدم وجود علم إجمالي منجز، بل كان يكتفي بمثلا أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، حكمه الظاهري كان عبارة عن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي وحده، ما كان عنده علم إجمالي منجز سابقا. بعد ذلك ظهر له علم إجمالي بين ذاك الذي فعله وبين طرف آخر لم يفعله. فهنا نقول بأنه هو الصلاة التي صلاها صلاها بدون هذا الجزء المحتمل الزائد، فقد عمل بأحد طرفي العلم الإجمالي معتقدا في وقته بأن هذا هو حكمه الظاهري وماكو علم إجمالي، وبعد ذلك ظهر له بأنه لا، هذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر، وماكو دليل على تعيين الأقل وصحة الأقل وحده، فيجب عليه الاحتياط عن بناء على هذا المبنى، وهذا الاحتياط مبتني على الرأي الأول، على المبنى الأول من المبنيين، بأنه على هذا الاحتياط على أساس منجزية العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر. عنوان الأقل وعنوان الأكثر عنوانان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما، فيجب عليه الاحتياط، والذي فعله إنما فعله بحكم الظاهرية السابق بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي وهو الأقل فعله، أما الأكثر فلم يفعله، فلا بد عليه أن يحتاط. هذا عينا من قبيل ما قلنا، ما مثلنا له سابقا، بأنه صلى صلاة الجمعة سابقا بتصور أن حكمه الظاهري يعين له صلاة الجمعة، وأن صلاة الظهر ليست واجبة عليه في يوم الجمعة، ثم بعد ذلك ظهر له أنه لا، أكو علم إجمالي منجز بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وهو إنما عمل بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي متخيلا أن حكمه الظاهري بل يجزيه بحسب حكمه الظاهري السابق، ثم ظهر له بعد ذلك أن هذا علم إجمالي، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر إما بل إعادة أو قضاء. هذه الصورة الرابعة صار عينا مثل تلك الصورة السابقة، الصورة الثالثة السابقة التي كنا نمثل لها بمثال العلم الإجمالي بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر. الآن صار مثالنا الجديد في هذه الصورة الرابعة هو ما إذا حصل له علم إجمالي بوجوب إما ذلك الأقل الذي صلى الذي صلاه، ذاك الأقل الذي عمل به سابقا بتخيل أنه هو حكمه الظاهري، ثم بعد ذلك حصل له علم إجمالي بين الأقل والأكثر. فهذا مثال جديد لنفس الصورة الثالثة السابقة، ويأتي في هذا المثال الجديد في هذه الصورة الرابعة كل الوجوه الخمسة مع ما الردود التي كنا نرد عليها، ما عدا الوجه الخامس الذي قبلناه، وهذه الوجوه كلها تأتي، وحتى وجه الخامس يأتي الوجوه بالإشارة العابرة. الوجوه الخمسة كانت: الوجه الأول كان يثبت عدم الوجوه الخمسة لإثبات عدم الإجزاء، الوجوه الخمسة لإثبات عدم الإجزاء وأنه لا بد عليه أن يعيد، إما يعيد أو يقضي. كان الوجه الأول الاستفادة من تعميم دلالة اقض ما فات كما فات. الوجه الثاني كان عبارة عن التمسك باستصحاب عدم الإتيان بالواجب، كلي الواجب، وهذا طبعا رددنا عليه وقلنا بأن هذا أتعس حالا من استصحاب الثالث، القسم الثالث من استصحاب الكلي. والوجه الثالث كان عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي في التدريجيات، يعني إما ما فعله كان واجبا وإما يجب عليه أن يفعل شيئا مستقبليا، فعلم إجمالي بين سابقا ولاحق، هذا يسمى بالعلم الإجمالي في التدريجيات. والوجه الرابع كان عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي بعد أن نحلل الأمر الأدائي إلى أمرين، بناء على الرأي القائل بأن القضاء ليس له أمر جديد بخصوص الفعل في خارج الوقت، بل يعتمد القضاء على نفس الأمر الذي كان في وقت الأداء. غاية الأمر أنه في وقت الأداء كان الأمر منحل إلى أمرين، أحد الأمرين هو الأمر بذات الفعل بقطع النظر عن زمان، عن الزمان، فهذا الأمر يبقى مستمرا إلى ما بعد هذا الزمان، مو أمر جديد بما بعد الوقت، وإنما نفس ذلك الأمر السابق يبقى مستمرا. فعندئذ إما يجب عليه ذلك الأمر المستمر وهو لا زال مستمرا، أو كان يجب عليه ما فعله بالخصوص فيصير علم إجمالي، فهذا العلم الإجمالي يتنجس عليه. هذا طبعا رفضناه بإنكار المبنى، بنفي المبنى، كان إشكالنا عليه إشكال مبنائي. هذا المبنى ما قبلنا في تفسير وجوب القضاء بالأمر الأدائي. والوجه الخامس كان عبارة عن العلم الإجمالي بلحاظ المستقبل، يعني إما يجب عليه الآن أن يعيد، أو يجب عليه في المستقبل أن يكرر مثل ما فعله سابقا. يعني في مثال صلاة الجمعة كنا نقول يحصل عند علم إجمالي صلاة الجمعة اللي صلاها معلن بها، لأنه بها مشكلة أن العلم الإجمالي حصل بعد أن صلاها، فبعد صار أحد طرفي العلم الإجمالي. إذا أخذنا هذا هذه الصلاة التي صلاها جعلناها طرفا للعلم الإجمالي، هذا ما راح ينجز، لأنه هذا خارج عن محل الابتلاء، بعد خروجه عن محل الابتلاء حصل العلم الإجمالي. ولكن نغض النظر في هذا الوجه الخامس عن الصلاة التي صلاها، وإنما نقول بأنه الآن بعد أن صلى صلاة الجمعة وعند صار عند علم إجمالي بأنه إما صلاة الجمعة كانت عليه أو صلاة الظهر، الآن يقول بأنه إما يجب علي الآن صلاة الظهر، أو يجب علي صلاة الجمعة، مو هاي صلاة الجمعة التي قرأتها، وإما يجب علي صلاة الجمعة في الأسبوع القادم. فنجعل طرفي العلم الإجمالي إما صلاة الظهر الآن أو صلاة الجمعة في الأسابيع القادمة. هذا الذي قبلناه فيما إذا كان من الأعمال المتكررة، وتطبيق ذلك على ما نحن فيه، يعني على هذا الصورة الفرضية الرابعة بالمثال الجديد بالدوران الأمر بين الأقل والأكثر، أن يقال بأنه صلى صلاة بلا سورة، ثم حصل له علم إجمالي بأنه إما الصلاة لا بشرط عن السورة واجبة، إذن الصلاة التي صلىها صحيحة ولا حاجة فيها إلى الإعادة أو القضاء، وإما أن الصلاة الواجبة عليه هو الصلاة مع سورة بالذات، إذن الصلاة التي صلىها باطلة ويجب عليه أن يعيدها مع سورة إما إعادة أو قضاء. وعندئذ نقول هنا بأنه بما أن هذا العلم الإجمالي الذي يؤمن به القائلون، أو المبنى الأول من مبنيي القائلين بجريان الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، المبنى الأول من المبنيين في هذا الرأي هو أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يستبطن علما إجماليا منجزا، يؤمن بمنجزية هذا العلم الإجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي متى حصل له؟ حصل له بعد أن صلى بلا سورة، إذن فهذا الطرف خرج عن محل الابتلاء، ولكن نجعل طرف العلم الإجمالي الصلوات القادمة، مات الأيام القادمة، فيقول بأنه إما الآن يجب علي أن أعيد هذه الصلاة التي صليتها، أو غدا يجب علي أن أصلي مثل الصلاة التي صليتها بلا وجوب السورة. فإذا هذا علم إجمالي يصير، وهذا وإن كان علم إجماليا بين الأقل والأكثر، ولكن صاحب هذا المبنى الأول يقول بأن هذا العلم الإجمالي منجز. إذا فهذا الوجه الخامس من وجوه عدم الإجزاء لإثبات عدم الإجزاء يجري أيضا. إذا كل الوجوه الخمسة تجري مع ما الردود التي رددنا أكثرها، ولكن هذا الخامس قبلناه فيما إذا كان العمل من الأعمال التي تتكرر. وأما على المبنى الثاني من مبني الرأي القائل بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو الرأي الذي يلتفت إلى بطلان هذا العلم الإجمالي، يلتفت إلى أن هذا علم إجمالي بين الأقل والأكثر، والأقل واجب قطعا والجزء الزائد مشكوك، فهذا العلم الإجمالي إذن منحل بالقطع بأحد طرفيه والشك في الآخر. ولكن يقول بأنه يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر ببيان آخر، لا ببيان العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي مو منجز، وإنما يجري الاحتياط على أساس أن هذا الشك في الجزء الزائد شك في تحصيل الغراض، والشك في التحصيل لا تجري فيه البراءة، وإنما يجري فيه الاحتياط، على احتياط البراءة إنما تجري في الشك في التكليف لا في الشك في تحصيل الغرض الذي كلف به وعليه. فهنا أيضا نقول بأن هذه الصورة الرابعة مرجعها إلى الصورة الثالثة السابقة، ولكن الوجه الخامس ما يجري. هنا نقول بأنه الوجوه الأربعة الماضية تجري، بل رغم أنه ما يدعي العلم الإجمالي، وإنما يدعي الاحتياط، ولكن الوجه الأول كان يتمسك بتعميم حديث بلي القضاء ما أقضى ما فات كما فات، فهنا أيضا يجري لو صح هذا الوجه، هنا هم يجري بأنه بلي كان قد فاته ما تنجز به الشك في التحصيل، الشك في التحصيل كان حكمه الظاهري ولم يعمله، حسب بدلا عن الإجمالي نقول الشك في التحصيل، الشك في التحصيل كان منجزا عليه ولم يفعله، فهذا الحديث يقول أقضى ما فات كما فات، فيجب عليه أن يؤدي بدل ذاك الذي فاته بقاعدة الشك في التحصيل. الشك في التحصيل. الوجه الثاني كان يتمسك باستصحاب عدم الإتيان بالواجب، هنا هم أيضا يقال بأنه بما أنه لا يدري أن ما فعله كان هو الواجب أو كان أو ما فعله هو الذي يحصل الغرض، أو أن ما فعله ما يحصل الغرض، وإنما يجب عليه أن يفعل مع الجزء الزائد حتى يحصل الغرض، فهنا يستصحب عدم الإتيان بالواجب، عدم الإتيان بالغرض، عدم تحصيل الغرض، استصحاب عدم الإتيان بما يحقق الغرض. الوجه الثالث كان يتمسك بالعلم الإجمالي في التدريجيات، هنا هم أيضا هكذا يقول بأنه ما يحصل الغرض إما هو ما فعلته سابقا أو لابد عليه أن أفعل مستقبليا إعادة أو قضاء. هذا الوجه أيضا مع رده، مع الرد عليه يجري، لأن هذا رددنا عليه بأن هذا في الحقيقة أحد طرفي العلم الإجمالي بل خرج عن محل الابتلاء، بعد خروجه عن محل الابتلاء حصل له هذا العلم الإجمالي. هنا هم أيضا هذا الوجه يأتي مع الرد، مع هذا الرد عليه. والوجه الخامس ما يجري هنا على هذا المبنى، الوجوه الأربعة الأولية تجري، ولكن الوجه الخامس ما يجري. لماذا ما يجري الوجه الخامس؟ لأنه الوجه في الوجه الخامس قلنا بأنه علم إجمالي، إما بوجوب الإعادة أو القضاء عليه الآن، أو أنه غدا في الأيام القادمة يجب عليه أن يفعل ولو بدون هذا الجزء الزائد. وهذا علم إجمالي بين الأقل والأكثر. وقد فرضنا في هذا المبنى الثاني من مبنيي القائلين بوجوب الاحتياط عند الأقل والأكثر، أنهم على المبنى الثاني أنهم لا يرون منجزية هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، وإنما بعد الالتفات إلى أن هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه قطعي والطرف الآخر شك زائد، إذن هذا العلم الإجمالي غير منجز. بعد الالتفات إلى عدم منجزية هذا العلم الإجمالي قالوا بأنه هذا شك في المحصل، فالمحصل الشك في المحصل لا تجري فيه البراءة بل يجري فيه الاحتياط. إذن فبتبديل طرف العلم الإجمالي مما فعله إلى الأيام القادمة، هذا ما راح يحيي ذاك العلم الإجمالي، هم أيضا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، فيعلم إجمالا بأنه إما اليوم يجب عليه الأكثر فيجب عليه أن يعيد إذن مع الجزء الزائد أو يقضي مع الجزء الزائد، أو أن الواجب عليه غدا هو الأقل والجزء الزائد غير واجب عليه. فهذا أيضا تتمسك بالعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، أيضا ذاك الرد يجري عليه بأنه غدا يجب عليه الوجوب الأقل عليه قطعي بالعلم التفصيلي، والجزء الزائد مشكوك بالشكل البدوي، أن هذا العلم الإجمالي إذن ينحل بالقطع بأحد طرفيه. إذن فهذا الوجه الخامس الذي كان يعتمد على التمسك بالعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، غاية الأمر أنه لكي يتخلص من كون هذا العلم الإجمالي قد حصل بعد خروج أحد طرفيه من محل الابتلاء، لكي يتخلص من هذا الرد، جعل طرف العلم الإجمالي مل صلاة التي صلىها اليوم بعد الصلاة حصل عند هذا العلم الإجمالي، وإنما يجعل طرف العلم الإجمالي الصلوات القادمة. فهذا لا زال يبقى العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، وهذا المبنى الثاني ملتفت إلى بطلان هذا العلم الإجمالي. إذن فهذا الوجه الخامس الذي يعتمد على التمسك بهذا العلم الإجمالي، وهذا المبنى يعترف ببطلان هذا العلم الإجمالي، إذن هذا الوجه الخامس ما يجري من هذه الوجوه الخمسة. وعليه في هذا في هذه الصورة الرابعة نقول حالها حال الصورة الثالثة، على فرق أنه إذا جارينا المبنى الثاني من مبنيي القول بوجوب الاحتياط عند دوران الأمرين الأقل والأكثر، يصبح الوجه الخامس غير جاري في هذه الصورة الرابعة، وكان جاريا في الصورة الثالثة السابقة، فقط هذا الفريق. إذن فتبين على وجه الإجمال بأنه فيما إذا كان الحكم الظاهري الجديد بالأصول العملية لا بالإمارات، ففي أكثر الفروض والحالات يجب الإعادة أو القضاء بناء على هذا الوجه الخامس. ونادر من النادر الحالات التي لا يجب فيها القضاء أو يوجد احتياط وجوبي بالقضاء بناء على الوجه الأول من هذه الوجوه الخمسة، اعتمادا على الوجه الأول من هذه الوجوه الخمسة الذي سبب لنا الاحتياط الوجوبي اللي شرحناه سابقا. هذه هي نتائج بل ما إذا كان الحكم الظاهري قد حصل بالأصول العملية لا بالإمارات. نكتفي والحمد لله رب العالمين.